رؤيا بودكاست.
أحييكم أيها الأعزاء وأرحب بكم في حلقة جديدة من ساعات محبة. مع رمضان قراءة القرآن وفهم الدين عموما كأنه يثار في القلب من جديد، كأنك تفهم معاني جديدة وأبعاد جديدة لكل آية تقرأها، خاصة إذا كان في ساعات الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك الآية القرآنية التي تتحدث عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. توقفت قليلا مع هذه الآية القرآنية واستغربت كثيرا، لماذا القرآن الكريم أشار إلى أن الصيام كان أيضا موجودا عند الأمم السابقة؟ ما من كتاب مقدس، ما من ديانة من كتب أو أديان أهل الكتاب إلا وفيها الحديث عن الصيام. المسيح عليه السلام صام، أيضا في شريعة موسى عليه السلام هناك الصيام، والصيام في شريعة موسى يكون من الشروق إلى الغروب. إذن القرآن الكريم، وهذه من البشارات أو دعنا نقول من العلامات التي تؤكد صدق النبوة، القرآن يؤكد أن هناك أديان سابقة فيها صيام، يعني أن الصيام لم يبدأ من الإسلام، مش الإسلام اللي اخترع الصيام، مش شريعة النبي محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، هو الذي فقط أمته لوحدها عندها الصيام. والسبب إخواني هو أن الصيام أساسي في أي ديانة. الصيام فيه نوع من بناء الإرادة، إعادة اكتشاف الإرادة، إعادة اكتشاف النعمة. يعني لو إحنا أخذنا مثال بسيط جدا، كيف نريد أن نتحدث عن الصيام ومقاصد الصيام؟ يعني انظروا إلى هذا المعنى البسيط. في رمضان الإنسان يكتشف أن لقمة الخبز التي كان في غير رمضان ربما لا يأبه إليها، بتكون هيك في هالثلاجة، بيمسكها برميها، بهموش كاسة ماء فيها نصف كمية الماء، ما بيهتمش فيها، بصير بشعر بالنعمة، إعادة اكتشاف النعمة. والإنسان سبحان الله هذا شيء عجيب عند الإنسان، إنه يعتاد الأشياء. عندما يعتاد الإنسان هذه الأشياء لا يكتشف نعمة الله فيها، وبالتالي الإنسان لا يكتشف نعمة الله عز وجل بالصحة إلا عندما تغادره الصحة. لما بصير مريض بقول الله يسهل على الأيام اللي كنت فيها، بطلع بمشي باكل بعمل. لما مثلا نعمة الزواج والزوجة، لما بسافر بقعد له أسبوع زمان بعيد عن زوجته وبتأثر ووضعه النفسي وكذا، وبعدين بصير يبعث لها مسجات وكيف حالك يا روحي، وبصير ما شاء الله رومانسي. فلأنه فقد زوجته بدأ يشعر هذا الإنسان بأنه زوجته شيء مهم، لأنه فقد بلده أو ذهب. لو إحنا واحد منا اليوم مثلا يروح يقعد له أسبوع في هذه المناطق المأساوية الآن اللي فيها الدمار، في حلب ولا في الموصل ولا في هذه الأماكن التي نسأل الله بحق هذا الشهر الفضيل أن يعم فيها الأمن وفي كل بلاد العرب والمسلمين، بل في كل بلاد الدنيا، لأن المسلم يحب الخير للناس أجمعين. فإذا عندما نعيد اكتشاف النعمة، أشياء كثيرة جدا في حياتنا موجودة وإحنا مش عارفينها. والأهم من ذلك إخواني، عندما تعيد اكتشاف إرادتك، فالإنسان في رمضان يكتشف أن له إرادة قادرة على أن تعيد كل شيء إلى النقطة الأولى، قادر أن يعيد اختياراته، يريد أن يتوب، يريد أن يترك العادات السيئة كلها. وانظروا كم يمكن لهذه الأمة لو أنها فهمت درس رمضان، أنها تترك كل عاداتها، تترك كل الأشياء التي كانت تمارسها قبل رمضان، وتمتنع عن الطعام وتمتنع عن الشراب وتمتنع عن الشهوات. هذه الأمة لو فهمت درس رمضان ستكون أمة جبارة، ستتحدى العالم، تستطيع أن تضرب، تستطيع أن تقاطع. ولذلك هذه الأبعاد التي نتحدث فيها عن رمضان كلها وعن الصيام كلها موجودة في أحاديث نبوية وفي معاني تحدث عنها العلماء في كثير من الكتب. لكن أريد أن أقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أتوقف عند هذه الآية: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا الرابط الجميل والعميق. لعلكم تتقون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة هدفها التقوى، والصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هناك غاية عظيمة جدا هي التقوى، سنتحدث عنها أكثر، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل، وسيكون معنا بعد هذا الفاصل الدكتور ربيع العايدي، فابقوا معنا. عدنا إليكم من جديد لمواصلة الحديث حول موضوع رمضان ومقاصد الصيام. نحن في هذا الشهر الفضيل يجب أن نكتشف حقيقة الصيام. العبادات لها ظاهر ولها باطن. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب، التعب طول الليل، ولكن ربما عنده رياء، ما عندوش إخلاص، عنده نفاق وهكذا. وبالتالي فرصة أن نتعمق في رمضان بهذه المعاني. ومعنا في الاستوديو اليوم ضيفنا الدكتور ربيع العايدي. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
دكتور ربيع باحث وأيضا داعية، وهو عضو مجلس الشورى، رئيس مجلس الشورى الحقيقة في حزب الشورى الأردني. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا وسهلا.
كل عام وأنتم بخير. سؤال، الله يبارك فيك، سؤال عام، دعنا نقول هناك معاني ودلالات كثيرة للصوم في القرآن والسنة. يعني لو قلنا ما هي أهم هذه المعاني للصيام في القرآن والسنة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دكتور الشكر موصول لك ولهذه القناة الطيبة. بداية طبعا لابد، ونحن صدمنا كباقي الأردنيين بأناس لا يعرفون رحمة ولا يعرفون مغفرة ولا يعرفون إنسانية أصلا، بأن يقدموا على عمل دنيء بأن يقتلوا أناسا من أبناء جلدتنا من هذا الوطن العزيز. فنعزي أهليهم وأولادهم وبناتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلهم فسيح جناته.
آمين يا رب.
استكمالا للسؤال الذي تفضلت به دكتور، إذا جئنا لننظر أولا في النص الإلهي الذي افترض علينا الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا جئنا لننظر نجد أن هذه الآية جمعت بين الإيمان، وجمعت بين زمن الصيام، زمن الفرضية، وجاءت لتختم بالحكمة من هذه الفرضية. هذا إن دل على شيء يدل على أن موضوع الصيام موضوع مدرسة وتربية بامتياز. لذلك لم تكن خصوصية لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت لجميع الأمم، وإن كان هناك في اختلاف في كيفية الصيام،
جميل،
لكن في نفس هذا الامتناع، هذه التربية على الامتناع، هذا كان أمر مطلوب من جميع الأمم.
كأنها، عذرني، من أصول الشرائع.
من أصول الشرائع.
كأنها من أصول الشرائع عند جميع الشرائع السابقة.
لأن هذا الموضوع هو موضوع تربية. ولا يمكن، أقوى أسلوب لتربية الإنسان هو أن تربيه بالامتناع.
جميل.
حتى الأبحاث الأكاديمية الحديثة في التربية بتقول لك أول شيء من إذا أردت أن تربي إنسانا لابد أن تبدأ معه في المنع مش في العطاء. لابد أن تبدأ بالمنع. إذا جئنا لننظر إلى 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 المسألة من ناحية أخرى، نجد أن الإسلام ينظر إلى الجسد هذا الإنساني أن له انتماءان: انتماء جسدي متعلق بالأرض، وانتماء علوي متعلق بالسماء وهي الروح.
الروح
غذاء الجسد معروف، من طعام وشراب ومنسف ودجاج محشي الآن إذا جئنا لننظر الانتماء الآخر وهو انتماء الروح، اهتم الإسلام بباطن الإنسان، لأن المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقومون بأفعال، بس أفعالهم ما إلها قيمة لأنها كانت تتمثل بشكلياتهم، والله تعالى لا يريد شكل الإنسان وإنما يريد باطن الإنسان. كيف يمكن أن نأتي بعبادة ينصاع باطن الإنسان لها؟
جميل.
ليس هناك إلا المنع.
جميل.
لا تفعل.
طيب دكتور، يعني معلش، وأنت تتحدث الآن خطر في بالي الآية التي تقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يعني إذا الإثم له ظاهر وباطن، فكيف لا يكون للعبادة ظاهرا وباطنا؟ يعني الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، هناك ظواهر وهناك حقائق.
صح.
وبالتالي الذي أشرت إليه فعلا يعني هو كلام أعتقد يعني ينبع من صميم القرآن الكريم، أن دائما هناك حقيقة ظاهرة وهناك معاني عميقة باطنة.
سيد الدكتور، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صور، ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور.
جميل.
ورب رجل أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. إذن القضية في الإسلام النبع ما هو؟ النبع الفيض الباطني الذي يصدر من الإنسان. لذلك عندما سئل أحد الصالحين وهو السري السقطي رضي الله تعالى عنه، فقيل له، سأله أحدهم، قيل له يا إمام ما هو أكثر شيء يتقرب فيه الإنسان إلى الله؟ شو قال له؟ ما قالوش لا صلاة ولا صيام، بحكي بسأله عن تجربة. ما أكثر شيء يتقرب فيه الإنسان إلى الله؟ قال فبكى هذا الإمام. قال أكثر شيء يقرب العبد من ربه أن الله إذا نظر إلى قلب العبد لم يجدك تطلب أحدا سواه.
يا الله،
هذا معنى رقي في الباطن.
ما أجمل هذا الكلام.
لذلك دكتور، إذا جينا لننظر إلى الصيام وأجر هذا الصيام ومقاصد الصيام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخرج على أصحابه فيقول لهم لقد رأيت عجبا. قالوا وماذا رأيت؟ يعني رأيت في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. قالوا وماذا رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت رجلا من أمتي، مشاهد، رأيت رجلا من أمتي أمامه ظلمة وخلفه ظلمة وفوقه ظلمة وتحته ظلمة وقد احتار أين يذهب، فجاءه حجه وعمرته فأنار له الطريق. ورأيت رجلا من أمتي وقد ألهبه العطش، وفي رواية ألهثه العطش، كلما ذهب إلى حوض طرد دونه. قال فجاءه صيامه لشهر رمضان فأسقاه وأرواه.
جميل.
ورأيت رجلا من أمتي يسير على الصراط، والصراط ليس الجسر وإنما الصراط بمعنى هذا الصراط الذي يمتد حسب الأعمال،
الطريق.
نعم. الطريق يهوي ويحبو مرة ولا يستطيع أن يصل. قال فجاءته صلاته عليه فأخذت بيده.
يا سلام.
إذن هذا المعنى للصيام هو ليس فقط أنت صحيح تمتنع. نعم. اليوم كما قيل لأحدهم كيف تصوم في هذا الحر؟ قال إنما أصوم ليوم أحر منه.
جميل جميل. يعني دكتور ربيع، واضح يعني الآيات والأحاديث يعني طويلة جدا وعميقة جدا في هذا الموضوع، لكن لو بدأنا نأخذ يعني بعض الآثار والأبعاد، ولنأخذ يعني بداية هذا الحديث الشريف الذي يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب ويقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الآن دكتور، شباب عندنا الحمد لله يعني هذا البلد وبلدان عربية وإسلامية حوالي 70% شباب من السكان، من مجموع السكان، والأوضاع الاقتصادية ربما تكون صعبة في كثير من بلداننا، وبالتالي كيف يمكن الصيام أن يكون فاعل ومؤثر في حل مشاكل كبيرة جدا للشباب ضمن ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية؟
شوف دكتور، بدنا نفصل فيها شوي.
نعم تفضل.
أولا، عزوف الشباب عن الزواج يعني لابد أن يعالج. وإحنا مش في صدد علاجه. نعم. لكن لابد أن يعالج، من توفير فرص العمل، من توفير كذا وكذا، من تخفيض في المهور، من إلى آخره. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى 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 الغيب عليه الصلاة والسلام بما تلقاه عن الله من وحي. هناك من الناس، سوف تمر فترات كثيرة من الناس في كل زمن لا يستطيع هذا الشاب أن يتزوج. طيب، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الصيام أغض للبصرة
وأحفظ.
إذن طب ماذا يصنع؟ قال عليك بالصوم. طبعا كلمة من استطاع الباء، الباء مش المهر، وإنما الباء النفقة. مش انه يعني واحد والله مهره 5000 راح يداين هال 5000 ولا بيشتغل ولا بيقدر ينفق عليها، لا، ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود
يعني زي اللي معه يشتري سياره او الدانس معهش بنزين يحط البنزين،
لا، وانما المقصود ان يقوم على رعايه هذا البيت بالنفقه. طيب هذا الانسان سلمنا جدلا هذا الإنسان لا يقدر على ذلك، وهو ينظر هنا وهناك ماذا يصنع، ما هو علاجه؟ نقول له علاجه بالصوم. طب ليش الصوم؟ أولا لأن الصوم ينمي معنى المراقبة لله، لأن الإنسان الصائم ليس هناك أحد في الدنيا يمنعه أن يأكل أو أن يشرب أبدا.
جميل.
بإمكانه أن يأكل. إذن هو ينمي معنى المراقبة. ليس المقصود كما سمعت من بعض الإخوان إنه قالوا إذا إنسان لم يستطع أن يتزوج إلى 10 سنوات هل يبقى صائم إلى 10 سنوات؟ لا. نقول الصيام مثل المضاد الحيوي.
يعني ربما هذه المعاني وغيرها دكتور. يعني كيف يمكن للصيام أن يكون حل اجتماعي ونفسي لمشكلة اللي هي مشكلة عدم القدرة على الزواج؟
قلنا دكتور إنه الصيام ينمي المراقبة لله في الإنسان.
نعم.
أن يراقب ربه سبحانه وتعالى بنميها فيه. لذلك هذه العبادة اللي هي امتناع، أن يمتنع، مش أن يمتنع عن الحرام في الصيام، أن يمتنع عن الحلال.
نعم.
هذه كمان الملحظ الآخر.
صحيح.
فكأن الله يريد أن يدرب هذا الإنسان، إذا كانت عندك إرادة في الامتناع عن الحلال من باب أولى أن تكون عندك إرادة في الامتناع عن الحرام.
جميل.
إذا نظرنا النبي عليه الصلاة والسلام وجه الشباب، وهو الذي يقول نصرت بالشباب، هذه الطاقات التي عندهم الشباب، الطاقات الجسدية، الطاقات العقلية، الطاقات الصناعية، استثمار عقولهم، شبابهم، نصرت بالشباب بكل معاني كلمة نصرت، ليست فقط في الحرب.
نعم.
وإنما في الصناعة أيضا نصرت في الشباب، بالتجارة نصرت بالشباب، في الحرب نصرت بالشباب، في التكنولوجيا نصرت بالشباب، في كل شيء.
نعم.
إذا جئنا لننظر الآن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان الذي لا يقدر على الزواج وهو يريد أن يتزوج وقد لا يغض بصره هنا أو هناك، ماذا يمكنه أن يصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وآله يوصيه بالصيام. الصيام ينمي معاني
لكن دكتور
معاني يعني عظيمة جدا في هذا
يعني
الإنسان.
قاطعتك. قد يقول قائل يعني هذا قد يعفي الدولة والمجتمع عن دورها، وبالتالي أي إنسان محتاج بدل ما تساعده تجد له عمل، توفر له مثلا إيجار بيت معقول بدل ما هو اليوم الإيجارات 300 و500، وبالتالي قد يقول قائل أنه كل واحد عنده مشكلة يقول روح صوم بدل أن نواجهه. ربما أنت ألمحت في بداية صحيح. إجابتك أيضا لهذا الجانب.
أنا ذكرت دكتور.
نعم.
أنه مش مكان الآن أن نتحدث ماذا يمكن أن نقدم.
نعم.
للشباب.
نعم.
من فرص عمل، من رفع الأجور، من كذا وكذا في
يجب
جميع
أن
المناحي.
يستمر
في جميع المناحي.
نعم.
هذه الأخذ بالأسباب هذا أمر لابد منه، لكن الآن نتكلم مع كل هذه الأشياء أيضا لابد عندنا أناس فقراء لا يمكنهم الزواج. ماذا يصنع هذا الشاب الذي لا يقدر على الزواج وهو يريده؟ قد يكون في بلد غربي ما بدوش يتزوج من هناك، يتزوج لما يروح على بلده بس خلص الدراسة.
نعم.
مزبوط.
نعم.
ولا لا؟
نعم.
يعني ممكن تكون عنده أمور أخرى. هذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالصيام، لكن هل معنى الصيام أن يظل هذا الإنسان 5 سنوات وهو يصوم أو 10 سنوات وهو صائم؟
يعني مش
أبدا
معقول.
وإنما المقصود من هذا الأمر الصيام مثل المضاد الحيوي.
نعم. يعينه على الصبر،
يعينه
على مواجهة المشكلة.
المضاد الآن عندك احتقان أو التهاب في أي جهة كان من هذا الجسد بيعطوك المضاد وبعدين بتفاعل بالجسد بتلاقيك رجعت لأمورك الطبيعية. كذلك الصيام مرة مرتين ثلاث ثم يتعود هذا القلب وهذا العقل على أن هناك مراقبة منه لله سبحانه وتعالى على جمع هذه الشهوة.
يعني دكتور لو أخذنا حديث من الأحاديث يعني النبوية التي تتحدث عن الصيام، يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي. يعني هذه الكلمة تستوقف كثيرا المتأمل، يعني ماذا فيها من دلالات، من معاني، من مغزى؟
شوف دكتور الآن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث قدسي.
نعم.
ربنا يخاطب خلقه بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. طبعا إذا جئنا لننظر أول كلمة لي تدل على التشريف، إضافة تشريف.
جميل جميل.
فربنا سبحانه وتعالى يضيف هذا العمل وهذا الامتناع الصوم له، فهذا دلالة على عظمة هذا الشيء.
لماذا عظمه
الآن ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا قال فالصوم لي وأنا أجزي به؟ ليش فالصوم لي؟ طب ما هي الصلاة له كمان.
نعم.
طب ما هي الزكاة له؟ قال لأن الصلاة والزكاة والحج لا تخرج عن طبيعة الإنسان. وإنما الصوم يخرج عن طبيعة الإنسان بأن يتنزه عن الطعام.
نعم.
والشراب.
نعم. نعم.
ممكن أنا أقوم أصلي من طبيعتي، بقوم وبقعد، هذه حركات عادية بجعلها عبادة ما عندي مشكلة. أنا بنفق اجعلها عبادة ما عندك مشكلة. لكن أن أمتنع عما هو سبب للحياة هذا موضوع آخر.
وكأنه ينزع إلى الملائكية.
الله يفتح عليك.
الذين لا يأكلون ولا يشربون.
وكأنه يشبه نفسه بالملائكة.
نعم.
هذا رقي، هذا رقي في روح البشرية والنفس البشرية. وأنا أجزي به، وأنا أجزي به بمعنى ما تقول أعطيك 10 حسنات 700 ضعف، أبدا. لا يمكن لأحد أن يقدر أجر الصيام إلا هو سبحانه وتعالى. جميل. لذلك أنت صم على قدرك وهو يعطيك على قدره.
على قدره، ما أعظم هذا الجزء.
لذلك كمان. إذا بتسمح لي الليث بن سعد، هذه قصة جميلة. عندما وهو من كبار العلماء والفقهاء، لكن كما قالوا ظلمه طلابه.
نعم.
ما كانوش ينصفوا عنه.
الليث أفقه من مالك.
أيوة.
إلا أن طلابه يعني خذلوه أو ظلموه بهذا المعنى.
الشاهد وإذا بالباب يطرق، خرج الخادم أو من في الباب، قالت له امرأة فقيرة في الباب، قالت له بس قل للإمام يملأ لهذا المرتبان شيئا من العسل بدنا نأكل. فنظر الإمام قال له ماذا تريد؟ قال يا إمام بس دملأ إلى المرتبان هذا الصغير شيئا من العسل.
جميل.
قال له أعطي هذاك الكبير واملأه عسلا.
عجيب.
قال يا إمام هي طلبت، فلماذا نعطيها للكبير؟ قال له هي تطلب على قدرنا.
يا سلام.
ونحن نعطي
يا سلام.
على قدرنا. هذا في حق الخلق،
فما
بالك إذا كنا نتكلم عن الخالق سبحانه. جميل. وتعالى.
طيب دكتور، هناك يعني خاصة مثلا كتب مثل كتب الغزالي رحمه الله، حجة الإسلام وغيره، يقسم الصوم بطريقة لطيفة. يعني يقول لك صيام البطن، صيام اللسان، صيام الأذان، صيام القلب.
صحيح.
يعني هذا النوع من أنواع الصيام، يعني الدرجات، دعنا نقول الإنسان الذي يمتنع عن الكلمة السوء. صح. يمتنع عن استماع النميمة والغيبة، ما رأيك بهذا التقسيم؟
هذا التقسيم إن دل يدل على فقه الإمام الغزالي
رحمه الله
وعلى فهمه، ما بقول أنا بالفقه الظاهر في الوضوء والصلاة، لا.
نعم.
على فهمه للنفس البشرية،
فقه السلوك،
وعلى فهمه للأحكام الشرعية. صحيح كلنا نصلي، كلنا صلينا 4 ركعات الظهر، طب ليش أنت صلاتك أكثر من صلاتي أجرا وأنا صلاتي أقل؟ هذا مرجعه إلى المعنى الباطن. هذا مرجعه إلى بواطن الخلق. لذلك قسم العلماء الصيام إلى 3 أقسام، قالوا صيام العوام وصيام الخواص وصيام خواص الخواص. هذا لأنه الكمالات لا تنتهي. فصيام العوام قال هم الذين يصومون عن الطعام وعن الشراب، بيمتنع عن الطعام وعن الشراب. قال وأما صيام الخواص فهم يمتنعون عن الطعام وعن الشراب وعن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور. أعلى مرتبة.
وخواص الخواص
قال هم الذين يصومون أو يفطمون قلوبهم عن أن تذكر غير الله أو غير
سلام.
الله.
يعني هذا يذكرني بما قال الشاعر، يقول ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت بردتي.
الله الله.
وبالتالي يمتنع حتى عن الخواطر القلبية التي تؤثر في علاقته الشفافة والروحية مع الله.
صحيح.
جميل.
لذلك هذا المعنى من الصيام، هذا معنى عميق. بمعنى لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي مثلنا الظهر 4 ركعات. طب هل صلاتنا كصلاته عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. الشكل مظبوط، لكن الباطن باطنه طاهر.
طيب.
صلى الله
يعني
عليه
دكتور
وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الحديث بقول ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها.
صحيح.
لو أردت أن أسألك فأقول ما الذي لك من صيامك؟
ليس لك
قياسا على الحديث النبوي.
ليس لك من صيامك إلا ما أخلصت فيه.
جميل جميل.
إخلاص.
يعني الإخلاص هو أعمق ما في
الصيام.
ما علاقة الإخلاص بالتقوى؟ لأننا نعرف بأن العنوان الأشمل والمقصد الأشمل للصيام كما في الآية التي بدأنا فيها.
نعم.
يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، لا بعدين لعلكم تتقون. ما علاقة الإخلاص بالتقوى؟
شوف دكتور، ابن عطاء الله
السكندري
رضي الله تعالى عنه.
آمين.
يقول كلام دقيق في التربية، بقول الأعمال أجساد خاوية. الأعمال أجساد خاوية. وسر قبولها وجود الإخلاص فيها.
يا سلام.
أبدا.
جميل.
مهما عملت، لو عملت أعمال كثيرة، صليت 100 ركعة 1000 ركعة، ما إلها قيمة إن لم تكن فيها إيش؟ سر الإخلاص. جميل. هو اللي بيحركها في القبول.
نعم.
لذلك حتى في الصيام ربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتوجه بقلبه إلى الصيام، وإنه يعرف المسلم إنه مش المقصود من الصيام أن يعذب الله. جميل. هذا الإنسان لا يعني مش المقصود التعذيب يعني، وإنما المقصود التربية. نعم. لأن الإله هو الذي يأمرك بإفعل ولا تفعل.
يعني حقا ما أجمل الجمال والدين عندما يجتمعوا، قيمة الجمال والإبداع والهندسة، أو كما قال الشاعر يعني ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا. هذا الجمال عندما يضاف إلى الإحساس بالروح والرقي الأخلاقي شيء جميل جدا. يعني دكتور ربيع، كلمة أخيرة يعني بدقيقة واحدة لم يبقى لدينا الوقت،
عن الجمال
يريد أن أيضا إذا أحببت أن تعلق على موضوع مقصد الصيام عموما.
يعني تعليقا على ما تفضلت به، إنه بعضهم قد يعترض على الفنون من النحت والرسم إلى آخره، ولا يعرف هذا أنه هذا النحت والرسم هو كلام. هذا
يا سلام.
كما أن الكلام يقنع كذلك هذا تاريخ، هذا يسطر. كيف بتسطر بالقلم تاريخ؟ هذا يسطر تاريخ.
جميل جميل.
إذا عدنا إلى ونختم
يعني بالموضوع، ربما لم يعد هناك وقت، وأنا سآخذ كلمة لابن عطاء الله السكندري. نعم. أنهي بها.
نعم.
لأنه بارك الله فيك دكتور. شكرا. ربيع. شكرا. أنت في يعني هذا الاطلاع العميق على التراث الإسلامي أقتبس كلمة أنهي بها هذه الحلقة. يقول ابن عطاء الله السكندري: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. فبارك الله فيك دكتور ربيع العايدي. شكرا. الباحث والأكاديمي ورئيس مجلس الشورى في حزب الشورى. شكرا. على هذه يعني الحلقة المميزة، ونسأل الله عز وجل لنا القبول. أستودعكم الله. بارك الله فيك. رؤيا بودكاست.